السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، مبارك عليكم الشهر، صلى الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وقراءتنا ودعاءنا، اللهم آمين. نحن في يوم السبت غرة رمضان سنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للأول من شهر مارس لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع قراءة صحيح الإمام البخاري الصحيح أو الجامع الصحيح المسند المختصر لأبي عبد الله محمد لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 56 و200 رحمه الله تبارك وتعالى، بالإسناد إلى الإمام البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى كتاب الطب.
قال رحمه الله: كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. باب: هل يداوي الرجل المرأة أو المرأة الرجل؟ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة. باب الشفاء في ثلاث. حدثني الحسين قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشفاء في ثلاثة: شربة عسل أو شرطة محجم، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. رفع الحديث. ورواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في العسل والحجم. حدثني محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سريج بن يونس أبو الحارث قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي.
والكي جاء فيه يعني أربعة أحكام: النهي عن الكي كما هنا، وكراهة الكي، أكره الكي، والإذن بالكي، والفعل لما أصيب أحد الصحابة فأمرنا بكيه، ما يدل على جوازه مع كراهته. نعم.
قال رحمه الله: باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى فيه: شفاء للناس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتى الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعلت، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرئ. باب الدواء بألبان الإبل. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت عن أنس أن ناسا كان بهم سقم قالوا: يا رسول الله آونا وأطعمنا. فلما صحوا قالوا: إن المدينة وخمة، فأنزلهم الحرة في ذود له فقال اشربوا من ألبانها. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده فبعث في آثارهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، فرأيت الرجل منهم يكدم الأرض بلسانه حتى يموت. قال سلام: فبلغني أن الحجاج قال لأنس: حدثني بأشد عقوبة عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا. فبلغ الحسن فقال: وددت أنه لم يحدث.
نعم، لأن الحجاج كان مجرما، فيقول الحسن هو البصري: وددت أن أنس لم يحدث الحجاج بهذا لئلا يستخدمه. وعلى كل حال هؤلاء كان قصاصا، لم يكن عقوبة إنما كان قصاصا، ولذلك هم فعلوا ذلك. هم أتوا الراعي فسملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه وساقوا الإبل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإدراكهم فأدركوا فأتي بهم ففعل بهم كما فعلوا. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، ففعل بهم ما فعلوا بالراعي، وقطع أيديهم وأرجلهم سمل أعينهم وتركهم يموتون في الشمس صلوات ربي وسلامه. وهذا من القصاص، وقد جاء تفسير ذلك في صحيح مسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الدواء بأبوال الإبل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناسا اجتووا في المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا براعيه، يعني الإبل، فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلحقوا براعيه فشربوا من ألبانها وأبوالها حتى صلحت أبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا الإبل. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر عيونهم. قال قتادة: فحدثني محمد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود.
نعم، وهنا بالنسبة لهؤلاء شربوا من ألبانها وأبوالها. الشرب من أبوال الإبل، الأصل شرب البول محرم، وإنما أذن به هنا للعلاج، أذن به العلاج. لذلك يخطئ من يشرب أبوال الإبل الآن على سبيل التسلي أو أنه يعجبه، هذا غلط. الأصل أنها لا تشرب إلا بالعلاج فقط، غير العلاج لا تشرب أبوال الإبل. نعم.
قال رحمه الله: باب الحبة السوداء. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد أنه قال: خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده بن أبي عتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها، ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. فإن عائشة حدثتني أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام. قلت: وما السام؟ قال: الموت. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال ابن شهاب: والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن الحزن. حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع.
تلبينة ذكروا أنها يعني اللبن اللي هو الحليب مع الدقيق القمح يطحنونه معها ويشربون مثل الشوربة هكذا، وأحيانا يضيفون إليه العسل، أحيانا يضيفون العسل. وقولها البغيض النافع يعني الناس لا تحب الأدوية مع أنها نافعة، وهذا إلى اليوم الآن الناس تتهرب من الأدوية لأنها يعني أحيانا تكون مرة أحيانا تكون كذا. ولكن تتفنن الآن أو تتفنن شركات الأدوية في أن تجعل الأدوية لها طعم لذيذ أو كذا وكذا حتى يقبلها الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب السعوط. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.
استعط يعني هذا الاستنشاق بالأنف، هذا الاستعاط. نعم.
قال رحمه الله: باب السعوط بالقسط الهندي البحري، وهو الكست مثل الكافور والقافور، مثل كشطت أي نزعت، وقرأ عبد الله قشطت.
يعني الكاف والقاف تتناوبان، يعني بعضهم يسميه القسط وبعضهم يسميه الكست، يعني تتناوبان. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب.
يستعط
به،
لا بدون تشديد الطاء.
يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
نعم، يستعط به من العذرة. العذرة أيضا يعني بين الأنف والفم يصير قرحة أحيانا، فتستنشق هذه حتى تذهب هذه القرحة. وذات الجنب أمراض باطنية، يعني يستخدم أيضا الأمراض الباطنية. أخبرني من يستخدم هذا القسط الهندي أنه فعلا فيه فوائد كثيرة، يسأل فيه أهل الطب البديل، هؤلاء يسألون في هذا، يعني فعلا ذكروا فيه فوائد كثيرة اللي هو القسط الهندي. وقوله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه، يعني من طرائف فهم الناس أن هذا الطفل جاءت به يعني لم يأكل الطعام، يعني مولود صغير، فهذا المولود بال على ملابس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي رش عليها ماء. واحد فهمها شيء يقول أتي بأني فبال النبي عليه، يعني النبي بال على الطفل. وهذا من يعني فهم الخاطئ، الإنسان يعتمد على قراءته فيفهم، يقول فبال على، يقول ليش النبي بال على الصبي، ايش سوى؟ كيف النبي يبال على الولد؟ هو الطفل هو الذي بال، لكن جهل الناس الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله: باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. باب الحجم في السفر والإحرام. قال ابن بحينة عن النبي قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
وإذا اختلف أهل العلم يعني هل كلمة صائم يعني صحيحة أو غير صحيحة، البعض يقول يعني طاووس وعطاء عن ابن عباس وهو محرم، عكرمة هو الذي قال وهو صائم، لأن اختلاف كبير بين أهل العلم هل الحجامة تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم. والأظهر والذي عليه جماهير أهل العلم الحجامة لا تفطر الصائم، ولكن مع هذا الإنسان لا يحتجم وهو صائم، يحتجم بالليل. نعم.
قال رحمه الله: باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. وقال: لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط.
الغمز اللي هو التسقيط، احنا نسميه تسقيط، يسقطون اللوز. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال: لا أبرح حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيه شفاء. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن ابن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه.
لحي جمل مكان قريب من مكة في الطريق من مكة، منطقة اسمها لحي جمل، منطقة اسمها لحي جمل. نعم.
قال رحمه الله: وقال الأنصاري: أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. باب الحجم من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء: أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار، وما أحب أن أكتوي. باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب أنه قال: سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب وهو ابن عجرة قال: أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيكه. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ.
وهو على الجواز، يختار أي واحدة من الثلاث. نعم.
قال رحمه الله: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن ابن سليمان ابن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال: سمعت جابرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، فذكرته لسعيد بن جبير فقال: حدثنا ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرِضت علي الأمم، فجعل النبي والنبيان يمرون ومعهم الرهط، والنبي ليس معه أحد، حتى رفع لي سواد عظيم. قلت ما هذا أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق، فإذا سواد يملأ الأفق. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في أفاق السماء، فإذا سواد قد ملأ الأفق. قيل: هذه أمتك، ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. ثم دخل ولم يبين لهم، فأفاض القوم وقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: سبقك عكاشة.
ولا يعني أنه ليس منهم يعني الثاني، ولكن ما أراد أن يفتح الباب، فسيأتي ثالث ورابع وخامس، ما تنتهي قضية، فلذلك قال: سبقك بعكاشة، خلاص انتهى الأمر، سكروا الباب يعني. نعم.
قال رحمه الله: باب الإثمد والكحل من الرمد. فيه عن أم عطية: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها، فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يخاف على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها، فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرة.
نعم، يعني كانت تسأل عن الكحل، تستخدم الكحل وهي في حداد، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، في السابق أيام الجاهلية كنت تقعدون سنة كاملة وبالوسخ تأخذون البعرة وترسلونها إذا انتهى حداده وكذا الإسلام جاء خفف عنكم، لا تأخذ لا تطالبوا بزيادة يعني، لا تطالبوا بزيادة خلاص، الكحل ممنوع ممنوع عن المحادة. نعم.
قال رحمه الله: باب الجذام. وقال عفان: حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. باب المن شفاء للعين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن الحار بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال شعبة: وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن الحريث عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال شعبة:
لا، عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك.
نعم، لأن عبد الملك كان قد تغير، فخشي شعبة أن يكون عبد الملك لما حدثه يكون أخطأ يعني فيها أو كذا، تشكك يعني شعبة، فسمعه من الحكم بن عتيبة فإذا هو كما قاله عبد الملك، فاطمأن شعبة أن عبد الملك يعني لم يخطئ فيه وإنما أتى به على وجهه. نعم. والكمأة هي الفقع، إحنا نقول عنها الآن الفقع، هذه الكمأة شفاء للعين، أي يؤخذ ماؤها، وبعضهم يعني يخلون مثل كمادات على العين فتكون شفاء للعين، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب اللدود. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أن أبو بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، قال وقالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا كراهية المريض للدواء، فقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد وأنا أنظر، إلا العباس فإنه لم يشهدكم.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه كان متعبا صلى الله عليه وسلم، وهذا مرضه الذي توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه فيما يظهر، فجاءوا يلدونه أي يجعلون الدواء الشراب في جانب فمه حتى يعني يشربه يشفى، فأشار إليهم لا تلدوني يعني، فلدوا صلى الله عليه وسلم، باب أنه قالوا يعني مريض وكاره الدواء وكذا وتعبان وهذا، لا يعني أرادوا مصلحته صلى الله عليه وسلم، فلما يعني أفاق صلى الله عليه وسلم قال: لماذا قلت لكم لا تلدوني؟ ليش لديتم؟ ليش وضعت الدواء في فمي وأنا قلت لا؟ قلنا: يا رسول الله، يعني ظننا أن هذا من باب أن المريض يكره الدواء، فعشان لأجل هذا لددناك. قال: كلكم تلدون الآن، عقوبة كلكم الآن تشربون من نفس الدواء كلكم، إلا العباس ما كان موجود، خلاص العباس، لأن في وقت لده صلى الله عليه وسلم لم يكن العباس عمه موجودا، فقال: بس العباس، ما كل الموجودين يلدون الآن. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني عبيد الله عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العود من العود.
وقد أعلقت.
وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن معمرا يقول أعلقت عليه، قال: لم يحفظ، أعلقت عنه، حفظتهم من فيه الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل أعلق عنه شيئا،
يعني علق عنه أو علق عليه، على كل حال يعني هذا من باب الدقة، ماذا قال عنه أو عليه. ثم أدخل يده في فمه، طيب، ورفع حنكه أساس يبين لهم كيف هو اللد العذرة هذه كيف يفعلون به؟ يغمزونها، يضربون اللوز من الداخل، وهذا أظن أنا إلى الآن يتعاطون يعني مثل هذا الشيء. نعم.
قال رحمه الله: باب. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر ويونس قال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي. قالت عائشة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: هريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي لعلي أعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم.
نعم. المخضب اللي هو الطشت، احنا نسميه الطشت، هذا جلس فيه النبي صار يصبون عليه 7 قرب صلى الله عليه وسلم حتى يعني ارتاح صلاة ربي وسلم، ثم خرج وخطب الناس. نعم.
قال رحمه الله: باب العذرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة. أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب يريد الكست، وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري: علقت عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله إلى الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه: باب دواء المبطون. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، فسقاه، فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة.
نعم، يقصد صدق الله فيه شفاء للناس، أن الله ذكر العسل سبحانه وتعالى فقال فيه شفاء للناس، فكونه لم يشفى يقول الله صادق، يعني كون ما شفي هذا موضوع آخر، يقول المشكلة في بطن أخيك وليس في العسل نفسه. نعم.
قال: باب. لا صفر، وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان.
نعم. قوله لا صفر وهو داء يأخذ البطن، هذا قول البخاري رحمه الله تعالى، وهو اختيار الطبري أيضا، والجمهور على أن صفر هو شهر صفر وليس الداء الذي يصيب المعدة، وهو يصيب بطن الماشية عادة، وقيل أنه يعني حية أو دودة تدخل في بطون الحية صغيرة، يعني في أو دود في بطون الماشية. والجمهور على أن صفر هو شهر صفر، حيث إن العرب كانت تتشائم في هذا الشهر. وقوله لا عدوى ولا طيرة، أو لا عدوى ولا هامة ولا صفر، العدوى هو أن ينتقل المرض من شخص إلى شخص بسبب إعدائه له، أي إرساله المرض إليه. واختلف أهل العلم هل هناك عدوى أو ليست هناك عدوى، ليس هذا مجال تفصيل هذه المسألة، هي مسائل الفقه. لكن على كل حال، الرجل سأل النبي قال: كيف لا عدوى والبعير يأتي وقد أصيب بالجرب فيعدي الإبل. قال فمن أعدى الأول؟ كأنه يقول كما أن الأول جاءه المرض ابتداء، ما الذي يمنع أن المرض يأتي ابتداء لغيره؟ وهذا عليه أكثر أهل العلم أنه العدوى موجودة ولكن بأمر الله، بحيث أن الإنسان لا يخاف منها لذاتها، وإنما هي السبب، والسبب قد يأتي مسببه وقد لا يأتي. وهذا حتى يأمن الناس على أنفسهم ويعيشون حياة سعيدة. والهامة هي البومة التي أيضا يتشائم منها الناس، هذه إلى اليوم الآن ما أقول يتشائمون لكن يتكلمون بها، خاصة عندنا الكويت هنا يقولون فلان قبس علينا ولا فلان قبسة، يقصدون بومة يعني شؤم، إنسان شؤم، وهذا من الخطأ طبعا. نعم لا يجوز.
قال باب ذات الجنب. حدثنا محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة بن محصن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله علام تدغرن أولادكن بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، يريد الكست يعني القسط. قال وهي لغة،
يعني لغة يقال له قسط ويقال له كست، يعني فيه دواء. نعم.
قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة، منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، فكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن، قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني.
نعم، من الحمى، الحمى اللي هو يعني لدغة العقرب أو لدغة الحية، يعني ما فيه السم. والأذن داء يصيب الأذن، داء يصيب الأذن فسمي الأذن. نعم.
قال باب حرق الحصير ليسد به الدم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم، فلما رأت فاطمة عليها السلام الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقى الدم.
نعم. هذا يعني في أحد لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشج وجهه صلوات ربي وسلامه وسال الدم عليه صلوات ربي وسلامه على أبيه وأمي، كانت فاطمة تمسح الدم عن وجهه ويزيد الدم حتى أخذت حصيرا فأحرقته وجعلته رمادا ثم وضعته على مكان الجرح فوقف الدم. نعم.
قال باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز.
اكشف عنا الرجز يقصد الحمى، يريد الحمى. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء.
الجيب هذا الجيب الصدر، يتصب الماء على صدرها حتى تذهب حرارة الحمى. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. باب من خرج من أرض لا تلايمه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
وجاء في مسلم أنهم هم فعلوا ذلك بالراعي، سملوا عينيه وقطعوا يديه ورجليه، ففعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم كما فعلوا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن، ففعل بهم كما فعلوا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم.
نعم، هنا السائل قلت أنت سمعته وشعبة أحد رواة الحديث، شعب بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن عبد الله ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر أدعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه.
خرجنا ولا
قد خرجنا لأمر؟
خرجنا، وفي بعض النسخ أنا عندي خرجت. تفضل أكمل.
قد خرجنا لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلا، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوة إحداهما خصيبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف.
نعم، قول عمر إني مصبح على ظهر يعني راجع، على ظهر يعني على ظهر الإبل، وسأرجع إلى المدينة مرة ثانية يعني لن أقدم على مكة. وجاء عبد الرحمن بن عوف وحسم الأمر كله بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر أن عمر خرج إلى الشام فلما كان بسرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
نعم، وهذا الآن يسمونه الحجر الصحي الآن، يعني لا تخرجوا منها، أي لا تعادوا غيركم، لا تنشروا هذا الوباء في غيركم. وهذا من يعني هذا الدين العظيم، يعني كيف عالج هذه الأمور حتى التي يقول عنها الناس اليوم إنها يعني حجر صحي وإنهم جاءوا بشيء جديد، هذه جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة المسيح ولا الطاعون.
نعيم المجمر سمي المجمر لأنه كان يبخر المسجد، فسمي المجمر لهذا الأمر. إن شاء الله عندنا هني عمر دائما يبخر المسجد فنسميه المجمر إن شاء الله تعالى. أي نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات؟ قلت من الطاعون. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم.
طبعا يحيى ليس النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو يحيى أخوها، يحيى بن سيرين أخو محمد بن سيرين وأخو حفصة بنت سيرين، وليس يحيى النبي عليه السلام. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد.
يقصد لهما أجر الشهادة، وإنما الشهيد الذي ترتب على إحكام الشهادة أنه لا يغسل ويكفن في ملابسه ويدفن في دمائه، هذا شهيد المعركة. أما شهيد الطاعون وشهيد الهدم وشهيد الغرق وشهيد الحريق لا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وإنما لهم أجر الشهيد، لهم أجر الشهيد ولا يعاملون معاملة الشهيد. نعم.
قال باب أجر الصابر في الطاعون. حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. تابعه النضر عن داود. باب الرقى بالقرآن والمعوذات. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها.
بيد نفسه، بيد يعني بيد الرسول، يعني تأخذ يدي الرسول ثم تنفث فيهما وتقرأ ثم تمسح جسمه بيده هو صلى الله عليه وسلم. نعم. أعد.
قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، فسألت الزهري كيف ينفث؟ قال كان ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. باب الرقى بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرئ، فأتوا بالشاء فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه فضحك وقال وما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي بسهم.
وما أدراك بأنها رقية ليس من باب النهي، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنها رقية، لكن كيف علمت؟ ولعله من باب أن هذه أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى فقرأ بها، وإذاك تعتبر رقية، وإذاك من أسماء سورة الفاتحة الشافية. نعم.
قال باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري.
أعد الشروط.
حدثنا
لا الشروط باب
باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب
هكذا أنا عندي باب الشروط في الرقية بقطيع من الغنم
قال باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم حدثنا سيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري هو صدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرئ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله
هنا يوسف بن يزيد براء هذا تكلم فيه بعضهم كابن معين وأبي داود تكلم فيه وهو من الرجال المتكلم فيهم في صحيح البخاري من رجال البخاري المتكلم فيهم ولكن قال الذهبي وابن حجر يعني خلاصة كلام العلماء فيه أنه صدوق وله في البخاري حديثان فقط وتوبع عليهم أحدهما هذا توبع عليه من حديث أبي المتوكل السابق فالحديث ثابت عن من طريق أبي سعيد الخدري وهنا أتى به البخاري متابعة وليس هو الأصل وروى له الحديث الحديثان كما قلنا البخاري وواحد رواه له معلقا فعلى كل حال الحديث ثابت من حديث أبي سعيد الخدري نعم يشهد له نعم
قال باب رقية العين حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن وهب بن عطية الدمشقي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة
السفعة اللي هي سواد في الوجه رأى بها سفعة أي سوادا في الوجه فأمر أن يسترقى لها من النظرة وهي العين نعم
قال وقال عقيل عن الزهري قال أخبرني عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم تابعه عبد الله بن سالم عن الزبيدي
هذا معلق مرسل هذا معلق مرسل وقال عقيل ومعلقات البخاري إذا جاءها أو إذا جاء بها على صيغة الجزم كقال أو حكى أو ذكر أو روى فيقول ابن كثير فصحيحة إلى من علقت عليه وإذا جاء بها بصيغة التمريض كقيل ذكر روية حكية وهكذا فهذه فيها الصحيح وفيها الضعيف وهذا هنا أتى به البخاري بصيغة الجزم عن الزهري عن يعني عن عقيل عن الزهري عن عروة عن النبي وعروة لا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وإذا يقولون يعني صحيح إلى من أسند إليه هو أسند إلى عروة وعروة يروي عن النبي إرسالا ليس بصحابي عروة أخوه عبد الله صحابي لكن عروة ليس بصحابي رضي الله عنهم أجمعين نعم
قال باب العين حق حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم باب رقية الحية والعقرب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما
أبو حمزة هو أنس أبو حمزة هو أنس بن مالك نعم كنيته نعم
قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال سفيان حدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه عن عائشة نحوه. حدثني أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا.
طبعا بعضكم عندكم يشفى سقيمنا بإذن ربنا في بعض النسخ. نعم.
قال حدثني صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرقية بسم الله تربة أرضنا وريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. باب النفث في الرقية. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة قال سمعت أبا قتادة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث حين يستيقظ 3 مرات ويتعوذ من شرها فإنها لا تضره. وقال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من الجبل، فما هو إلا أن سمعت هذا الحديث فما أباليها.
نعم، هذا 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 الصحيح، أن الإنسان إذا رأى ما يكره لا يسعى في تفسيرها. بعض الناس خاصة النساء حريصات جدا على تفسير الرؤى، هذا خطأ. الرؤيا إذا كانت صالحة اسعى في تفسيرها أو تعبيرها، وإذا كانت مزعجة لا تسعى في تأويلها ومعرفة معناها، كأنسها. وإذا الصحابي يقول هنا بعد هذا الحديث ارتحت، لكان يرى بعض الرؤى المزعجة تتعبه، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضره اطمئن، فصارت الأمور سهلة عندي ارتحت. فكذلك ينبغي لنا إذا رأينا ما يسوءنا في المنام فلا نحدث به أحدا وننساها ولن تضر إن شاء الله تعالى. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين جميعا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. قال يونس كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أوى إلى فراشه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين قد نزلوا بكم لعله أن يكون عندهم بعض شيء، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ فسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لراق، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحهم على قطيع من الغنم فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين حتى لكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي ما به قلبة، قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقسموا، فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم بسهم.
كأنما نشط من عقال، يعني كأنه كان مقيدا وفك قيده، العقال الحبل، كأنه كان مربط وفك رباط، قام ما فيه شيء سبحان الله، ما به قلب ما به وجع ولا شيء أبدا. نعم.
قال: باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب الباس رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فذكرته لمنصور فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. باب المرأة ترقي الرجل. حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في مرضه الذي قبض فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنا أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها، فسألت ابن شهاب كيف كان ينفث، قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه. قال: باب من لم يرقي. حدثنا مسدد قال حدثنا حسين بن نمير عن حسين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون.
أعد. فقال: هم الذين،
فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون.
يستوون، يكتوون، يعني عندي تقديم وتأخير، عندي يسترقون قبل يكتوون، لا بس. فقال:
فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. باب الطيرة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة.
نعم، اختلف الناس في الشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة، ما معناه؟ والأظهر والعلم عند الله أن المراد الشؤم في ثلاثة عند الناس، وإلا النبي نفى الشؤم، ما في شؤم، لا شؤم في الإسلام، ولكن عند الناس عادة يتشاءمون، ولذلك جاء في بعض الطرق: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: المرأة والدابة والدار، يعني الناس عادة يتشاءمون في مثل هذه الأمور، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. باب الفأل. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، وخيرها الفأل. قال: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة.
نعم، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، لما جاءه عروة بن سعود، ثم جاءه زعيم الأحابيش وغيرهم، ثم فلما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهل أمركم، يعني تفاءل باسمه أن اسمه سهيل، فقال: سهل أمركم. نعم.
قال باب لا هامة. حدثنا محمد بن الحكم قال حدثنا النضر قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا أبو حصين عن أبي صالح عن هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. باب الكهانة. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية المرأة أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان.
نعم يقال كهانة وكهانة يعني بكسر الكاف وفتحها. وهنا النبي قضى للميت وهو الولد الذي في بطنها. إذا كان الولد هذا الحمل الذي في البطن إذا كان يعني نفخت فيه الروح ففيه الدية وديته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غرة عبد أو أمة وهو عشر دية أمه عشر دية أمه. والمرأة ديتها 50 من الإبل وعشرها 5 فدية الجنين 5 من الإبل. إذا ضرب أحد امرأة في بطنها مات الذي في بطنها له دية وهي 5 من الإبل. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة.
وليدة هي الأمة. نعم.
قال وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان.
أي يعني يستخدم السجع طريقة السجع بهذه الطريقة ليبطل النص الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا من إخوان الكهان يعني الذين يزينون الكلام الباطل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال ليس بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني يخطفها
الجني عندك
ها؟ إيه نعم
إيه في بعض الروايات يخطفها من الجني لأن يخطفها الجني من السماء ويخطفها الكاهن من الجني أي يعطيه إياه. نعم.
قال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة.
نعم هذا فيه بيان التعاون بين الكهان والجن ولذلك حكم أهل العلم بكفرهم بكفر الكهانة اللي هم يتعاملون مع الجن في معرفة أو ادعاء معرفة الغيب. نعم.
قال فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي قال عبد الرزاق مرسل الكلمة من الحق ثم بلغني أنه أسنده بعده.
علي هنا ابن المديني علي بن المديني وبيّن أن عبد الرزاق كان يرسل هذا الحديث يقول هذا كان يرسله يعني لا يذكر عائشة وإنما عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولكن أسنده عبد الرزاق في مكان آخر صحيح مسلم وغيره. نعم.
قال باب السحر وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وقوله ومن شر النفاثات في العقد والنفاثات السواحر تسحرون تعمون. قال حدثنا إبراهيم بن موسى
تسحرون تسحرون تعمون.
تسحرون تعمون. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام، وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاطة، ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان.
هذا الحديث فيه أن النبي سحر، وهذا مرض من الأمراض كما قال النووي وغيره من أهل العلم، أن هذا مرض وهو يصيب الأنبياء صلوات ربي وسلامه، ولا شأن له بالوحي الذي يوحى به للنبي صلى الله عليه وسلم ولا في التبليغ، وإنما كان يخيل له أنه يأتي نساءه ولا يأتيهن صلوات ربي وسلامه عليه، فهو مرض أتعب النبي صلى الله عليه وسلم فترة. وأما الذين يطعنون في هذا الحديث ويقول لا يمكن أن يسحر النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب هذا الحديث، وأجمعت الأمة، أجمع علماء الأمة من أهل السنة والجماعة على أن النبي سحر صلى الله عليه وسلم، وسحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، وجاءه رجلان هما جبريل وميكائيل على المشهور، وقالت الأول للثاني ما به؟ قال مطبوب أي مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال بما طبه؟ قال بمشط ومشاطة. المشط معروف، والمشاطة هو الشعر الذي يسقط عند تمشيط الشعر، أو المشاقة في بعض الروايات وهي خيوط الملابس، الخيوط التي تسقط من الملبس. قال في جف طلعت لي نخل ذكر، اللي هو الجف اللي هو اللي يكون فيه بذور مالت النخل، فوضعوا هذا مع هذا وربطوه، هكذا يعمل السحار. ثم ألقوه في بئر يقال له بئر ذروان، فأخبروا النبي بمكانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفاه الله من هذا. وعادة المسحور إنما يشفى عندما يفك السحر، يعني تفك هذه العقد التي عقدت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفاه الله بدون أن يفك هذه العقد، فما أحب أن يثير على الناس شيئا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم أمر بهذه البئر فدفنت. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله، قال رحمه الله باب الشرك والسحر من الموبقات. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر. باب هل يستخرج السحر؟ وقال قتادة قلت لسعيد بن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في النشر عن المسحور، هل ينشر به يعني يؤتى بسحر مثلي حتى يزال أو لا؟ الجمهور على المنع، الجمهور على المنع، إنما ينشر به بالرقى فقط. نعم.
قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة، فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان هذا أشد ما يكون من السحر، إذا كان كذا فقال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد من الأعصم، رجل من بني زريق، حليف لليهود، حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاقة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله قد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شراه. باب السحر. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام.
طبعا هنا عفوا باب السحر، يقول الحافظ بن حجر، أنتم رأيتم الآن قبل بابين جاءنا باب السحر، طيب، وهنا تكرر العنوان، وإذاك يقول الحافظ بن حجر الصحيح عدم إعادة الترجمة كما هو في بعض طرق رواة الصحيح، يعني هذه الإعادة ليس لها وجه، لأن ذكر باب السحر قبله ببابين، باب السحري وقول الله ولكن الشياطين كفروا، فهنا تابع للباب السابق وليس بابا جديدا. نعم.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت وما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال فيما؟ قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور عليه وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت.
يبدأ الناس يخافون من السحر والسحر وهذا يقع من السحر فيقع منهم الخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كتم هذا الأمر صلوات ربي وسلامه عليه. والسحر قد وقع لموسى عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فالقصد أن هذا مرض من الأمراض أصاب النبي ثم شفي منه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله باب من البيان سحرا. حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطب، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. باب الدواء بالعجوة للسحر. حدثنا علي قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصطبح كل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل، وقال غيره سبع تمرات.
نعم. وهنا لا ينبغي لأحد مثلا يقول يلا تعال جرب أكل سبع تمرات يلا نشوف تموت ولا ما تموت، مع يعني مع أكل السم وتصبح بسبع تمرات، هذا الواحد ما يختبر الله تبارك وتعالى، وإنما الإنسان يصدق بهذا ويقبله، لكن لا يجرب مثل هذه الأشياء إلا عند الضرورة القصوى، كما حدث لخالد بن الوليد رضي الله عنه أنه لما دخل بلاد فارس جاءه بعضهم فقال إن الناس خائفون، قال مما؟ قالوا يقولون إنهم يضعون السم في الطعام والشراب والناس خايفين كل ما أكل يشرب شرب يخاف أن موضوع السم، فصار رعب بين الناس، فقال إيتوني بسمهم، فأتوه بالسم فشربه، قال بسم الله وشرب السم فلم يضره شيء. وأذكرني سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة قلت هذا ليس قتلا للنفس، يعني ممكن يموت خالد الوليد مثلا في هذه، بس قال لا، أراد نصر الدين الله وأراد أن يبين لهم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ومثل هذا جائز عند الاضطرار إليه. ومثله وقع لشيخ سام تيمية عندما ناظر دجاجلة البطائحية الرفاعية في الشام في ذلك الوقت، نعم ناظرهم وكانوا يزعمون أنهم يدخلون في النار ولا يصيبهم منها أذى وكذا، فصار أن ناظرهم عند أحد الأمراء فقالوا هذا يعني يتكلم علينا وكذا عن ابن تيمية، فقال ابن تيمية إن اسألهم ماذا يفعلون، قال هذه كرامة من الله تبارك وتعالى. فأتى ابن تيمية إلى سراج معلق فقال هذا سراج ولم نطلب نارا عظيمة، سراج يدخل إصبعه ويدخل إصبعي في السراج، والذي يحترق إصبعه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فليفعل. فأبى ذلك الرجل، فقال الأمير قال أنصفك، أنت تقول نشعل نارا ندخل ما يصيبنا شيء، يلا أدخل إصبعك في سراج، لماذا لا تفعل؟ قال فعلنا لا يرجع على هذا وأمثاله، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. الشاهد أن ابن تيمية سئل بعد ذلك قال هل كنت ستدخل إصبعك فعلا؟ قال نعم ولن يصيبني شيء. قالوا كيف؟ قال أردت نصرة دين الله، أردت نصرة دين الله تبارك. فالقصد أن الإنسان إذا اضطر إلى مثل هذه فالله تبارك وتعالى يعني يوقف هذه الأسباب، كما قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. باب لا هامة. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة، فقال عربي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة رضي الله عنه بعد يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدن ممرض على مصح، وأنكر أبو هريرة حديث الأول. قلنا ألم تحدث أنه لا عدوى؟ فرطنا بالحبشية. قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثا غيره.
نعم، هذا ظن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ظن أن أبا هريرة نسي هذا الحديث وليس بصريح أنه نسيه. وأما رطانته رضي الله بالحبشية فكان يقول أبيت، يعني لن أحدث بهذا الحديث، وهو لم ينسه وإنما أبى أن يحدث به. ومصداقه قول علي رضي الله لعلك محدث أناس بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، فهذا الذي منع أبا هريرة رضي الله عنه. وفي الأثر الثاني حدث الناس بما يعرفون، فأبو هريرة لم ينسى هنا وهو غير معصوم، لكن هنا لم ينسى وإنما قال لن أحدث به. إيه نعم.
قال رحمه الله باب لا هامة. حدثنا عبد الله بن محمد باب لا عدوى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله وحمزة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، إنما الشؤم في الثلاث، في الفرس والمرأة والدار.
حمزة أيضا بن عبد الله بن عمر، يعني أخبره سالم بن عبد الله بن عمر وحمزة بن عبد الله بن عمر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض على المصح. وعن الزهري أنه قال أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام عربي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيه البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة.
نعم، قوله هنا لا تورد الممرضة على المصح فيه أنه يمكن أن يعديه، ولذا قال أهل العلم يعني على خلاف هذه المسألة، لكن أظهر العلم عنده أنه لا عدوى إلا بإذن الله، لا عدوى إلا بإذن الله. نعم، وذا قال أيضا: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وهنا قال لا تورد ممرضة على مصح أي حتى لا يعديه. نعم.
قال: باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. فقالوا: صدقت وبررت. فقال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. فقال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. فقال: ما حملكم على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك.
نعم، قولهم يعني نكون في النار مدة قليلة مصداق قول الله تعالى: وقال لن تمسنا النار إلا أيام معدودات. هذه دعواهم، هذه دعواهم، وإلا هم في نار جهنم خالدين فيها أبدا إن ماتوا على ما هم عليه. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم آخر ما سأل: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. وهذا السم بقي أثر، يستشعر النبي طعمه، هذا في بداية السنة السابعة فتح خيبر، وتذكر طعمه قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، لا أنه بقي أثره يعني مات بسببه كما جاء ذلك عن الزهري أنه مات شهيدا بالسم، لا، لأنها صار لأربع سنوات من فتح خيبر إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والسم عادة لا يبقى في الجسد كل هذه المدة ويبقى له أثر. ولكن الشاهد من هذا أن النبي تذكر طعمه أو وجد طعمه في فمه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب شرب السم والدواء بما به وبما يخاف منه والخبيث. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
نعم، وفيه أن الإنسان نفسه ليست ملكا له، بحيث بعضهم يقول: أنا بقتل بنتحر، هذه نفسي وكيفي، أو يقطع يده، أو لا، يعاقب على هذا كله، إيذاؤه الناس يعاقب عليه، وإيذاؤه لنفسه أيضا يعاقب عليه. فلذلك من قتل نفسه ففي نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل أو يلقى في نار بالطريقة التي قتل بها نفسه في هذه الدنيا. فنفس الإنسان ليست ملكا له حتى يتصرف فيها كيف يشاء، والله أعلم. نعم، وفيه أيضا عفوا الآن الأدوية التي تعطى للشفاء من السموم أو هي سموم أصلا، هم يضعون سما لكن بنسبة قليلة حتى يتفاعل معها الجسم وتكون مضادا، فما الفرق بين القليل والكثير إذا كان يعني الإنسان معتمد على الله تبارك وتعالى كما قلنا عند الاضطرار، لمثل هذه الأمور وقد لا يحتاج إليها الإنسان عادة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا أحمد بن بشير أبو بكر قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرني عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
واختار الشيخ بن سعدي وتبعه على ذاك شيخنا الشيخ بن عثيمين أن هذا ليس خاصا بتمر عجوة، وإنما كل تمر يدخل، وإنما ذكر عجوة لأنه هو كان موجود في ذلك الوقت في المدينة، ولكن أي تمر ثاني ممكن أن يؤدي نفس العملية، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ألبان الأتن. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشام. وزاد الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: وسألته: هل يتوضأ أو يشرب ألبان الأتن أو مرارة السبع أو أبوال الإبل؟ قال: قد كان المسلمون يتداوون بها فلا يرون بذلك بأسا، فأما ألبان الأتن فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحومها ولم يبلغنا عن ألبانها أمر ولا نهي. وأما مرارة السبع قال ابن شهاب: أخبرني أبو إدريس الخولاني أن أبا ثعلبة الخشني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السبع.
نعم. الألبان الأتان هي أنثى الحمار. الأتان أنثى الحمار، يعني ما حكم شرب ألبان الأتان؟ الحمار أكل لحمه محرم، الحمار الأهلي لحمه محرم، والصحيح أن لبنه تبع له، ولذلك لا يجوز شرب حليب الحمار وهي الأتان، وهذا قول جماهير أهل العلم، ما عدا قول عند المالكية أنه يجوز لأنه يجوزون أكل الحمار أصلاً، لأنهم يرون أنه ليس من ذوات المخلب ولا السباع، فيرون جواز أكله أصلاً، يعني المالكية، لكن وذلك يجوزون شرب لبنه، أما جماهير أهل العلم فيحرمون ذلك. ومرارة السبع كذلك هي العصارة تكون في بطن السبع، وكذلك هي تابعة للحمه، والسبع هي ذوات الأنياب من الحيوانات المفترسة، هذه كذلك لا يؤكل لحمها ولا تؤكل هذه العصارة لتكون في بطنها لأنها تبع للحمها. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا وقع الذباب في الإناء. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن عبيد بن حنين مولى بني زريق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء.
هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هذا على سبيل الإباحة وليس على سبيل الوجوب، إنه الغمس لو كرهته نفسه لا بأس لا يشربه، لكن لو أراد أن يشربه فليغمسه، يغمس الذبابة كلها حتى لا يعني يصيبه شيء من الداء الذي في جناحها، إذ في الجناح الثاني الدواء، فيكون تعادل في هذا الأمر، لكن هذا ليس بواجب. يقول أهل العلم أنه يعني إذا وقع الذباب أنه لابد أن يغمسه ولابد أن يشربه، هذا ليس بصحيح، والعلم عند الله.